أعزائي المستمعين، يسعدني أن ألتقي بكم وحلقة جديدة من برنامج همس القلم من إذاعة دولة الكويت. عزيزي المستمع، حقيقة من خلال برنامج همس القلم أنا أحاول قدر الإمكان أن أقدم أقلام شابة، جيل جديد من الكتاب في الكويت، سواء في مجال الرواية أو في مجال القصة القصيرة أو في أي مجال إبداعي، لأن هذا البرنامج مهمته هو تقديم الإبداع العربي والإبداع الكويتي بشكل مركز للمستمع العربي والمستمع الكويتي حيثما يصل أثير إذاعة الكويت. لأن الاهتمام بالشباب عزيزي المستمع أعتقد هو الخطوة الأولى في بناء حضارة جديدة. أي حضارة في المستقبل يجب أن تبنى من خلال تشجيع الشباب وتقديمهم وتوثيق العلاقة بينهم وبين المجتمع، خاصة أن لو نظرنا في الزمن الغابر الزمن الماضي كانت العلاقات وإن كانت ترتكز على الشباب لكن كانت تعمل على الانتقال من وإلى، يعني أحد الخلفاء يحتضن الكاتب الفلاني أو الشاعر الفلاني أو الباحث الفلاني وهكذا. الآن عندنا وسائل حديثة صار لها أكثر من 100 سنة من تلفزيون وإذاعة، والآن طلعت الموجات الجديدة الإنترنت وعالم الإنترنت وهو عالم عجيب وقريب ولا أحد يعلم ماذا سيكون في المستقبل إن شاء الله، ولكن نأمل أن تكون كل الأشياء التي سوف يعمل على تقدمها من خلال العقل البشري أن تكون لخدمة الإنسان وخدمة تطور الحياة الثقافية والفكرية بكل ما تعني هذه الكلمة من سياسة واقتصاد واجتماع إلى آخره. اليوم عزيزي المستمع معي إحدى فتيات الكويت، كتبت القصة منذ فترة ليست طويلة، ولكن الحقيقة كان لي الشرف أني أطلع على آخر ما كتبت، فاكتشفت أن لديها روح القلم، بمعنى أن وأنا أقرأ الرواية سوف نأتي على ذكر هذه الرواية بالتفصيل، وجدت أن القلم يدعو الكاتبة للانطلاق، يعني الكاتبة لا تستدعي الكتابة ولكن الكتابة تستدعي الكاتبة، وهذه النقطة مهمة جدا أن الكتابة هي التي تستدعي الشخص وليس الشخص يستدعي الكتابة، لأن عندما أنت تستدعي الكتابة أنت تكون كالذي يقف عند أبواب الأغنياء يطلب المعونة أو الإعانة، لكن عندما الكتابة هي التي تستدعيك فتكون أنت سيد الموقف. الكتابة تقول لك اجلس واكتب هذه القصيدة أو هذه البقالة أو هذه القصة أو الرواية. حياة يوسف، حياة إبراهيم الياقوت هي إحدى الفتيات الكويتيات اللائي أخذتهن الرواية للكتابة. كيف اكتشفت حياة الياقوت إنها كاتبة؟ كيف توصلت إلى أن يكون عندها الآن أكثر من إنتاج؟ كل هذه الأسئلة الحقيقة أنا يعني أشارك المستمع الكريم أني أبي أتعرف على الإجابات الواضحة والصريحة من الآنسة والكاتبة الشابة حياة الياقوت. طبعا حياة الياقوت تعمل في جامعة الكويت، حاصلة على الماجستير وهي خريجة علوم سياسية، لكن دائما احنا نقول ان الإبداع لا أرض له ولا تخصص. الطبيب يكتب والمهندس يكتب في الإبداع، وهناك شعراء مهندسون وهناك كتاب كيميائيون، والكتابة لا تعرف لها وطن إلا عقل البشر عقل الإنسان. حياة أهلا فيك في إذاعة الكويت برنامج همس القلم، وأنا الحقيقة أعتبر نفسي أني كأي مستمع سعيد أني أكتشف حياة الياقوت ككاتبة قصصية. أنا قريت لك قصتك الأخيرة، راح نتناقش في هذه القصة، لكن قبل أن نتكلم عن القصة أو الرواية وما الأشياء اللي كتبتيها، شنو قصتك مع الكتابة؟ كيف بدأت؟ كيف اكتشفت حياة أن عندها هواية أو رغبة أو تحب أنها تكتب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الكريم. بداية أستاذ سليمان، شكرا على هذه النافذة الكريمة. أتمنى أن يكون همس قلمي أو همس لوحة مفاتيحي بمعنى أدق خفيف على قلب القارئ وعلى لبه. حكايتي مع الكتابة بدأت يعني عندما كنت تقريبا في الثامنة من عمري.
الثانية من عمري؟
الثامنة.
الثامنة. حلو.
بتشجيع من والدتي الله يرحمها، شجعتني على كتابة مذكراتي في الأطلة الصيفية. كانت الله. تكافئني على كتابة المذكرات عندما شعرت أني أميل إلى الكتابة. أميل إلى التعبير، التقطت هذه البذرة. ومنذ أذن بدأت علاقتي بالقلم يعني والكتابة علاقة ارتياح. لم يكن لدي خشية من التعبير عن نفسي كتابة.
كتبتي تذكرين؟
كنت أكتب يومياتي.
مثل تذكرين؟ أعطينا يوم ويوم كذي.
ذهبنا المكان الفلاني، شاهدت في التلفزيون المسلسل الفلاني، انطباعي عنه، أحلامي أحيانا كنت أكتب.
كتبتي شيء لما توفت والدتك؟
والله والدتي توفت شهر 8 يعني قبل شهرين تقريبا. وبالفعل أنا حاليا أكتب نص يوثق هذه المرحلة الصعبة.
يعني رثيتيها برواية ولا بعمل أدبي؟
لا، هو عبارة عن شيء قريب من القصة القصيرة، لكن قصة تسجيلية، أو يعني أنا سميتها أدب السلوى.
أدب السلوى،
الأدب الذي يعين الإنسان على التخفف من الحزن ويسلي عنه.
طيب راح نرجع لها. بعدين والدتك اكتشفت أنك أنت عندك ميل للكتابة من عمر 8 سنوات.
نعم، وبدأت أكتب أشياء متناثرة هنا وهناك. كسرت الحاجز مع القلم. عندما كنت في 12 بدأت مأساة البوسنة والهرسك. فبدأت أكتب شعر، طبعا ليس كالشعر، يعني شعر مكسور ومتواضع جدا. فبدأت بالكتابة في 12، ما كنت أظنه شعرا، لكن أيضا هذا ساهم في كسر الحاجز مع القلم، القدرة على التعبير عن ذاتي. إلى أن وصلت إلى 17 وأنا في مرحلة يعني بعد تخرج من صف الرابع الثانوي، في طريق إلى الجامعة بدأت أكتب بشكل فلنقل يعني رسمي. بدأت أنشر في جريدة القبس
خريج جامعة الكويت.
نعم. ففي العطلة بين تخرجي من الثانوية إلى دخولي إلى الجامعة نشرت أول مقالة لي، كانت في جريدة القبس.
مقالة
نعم،
أدبية ولا شنو كان؟
لا، كانت سياسية. أنا بدأت يعني بالمقال السياسي.
حلو، برافو عليك.
نعم. فبحكم يعني استعدادي للدراسة أنا ذاك. كانت عن فلسطين أتذكر، وكانت مقالة صغيرة جدا يعني. حتى لما بعثها الصحيفة بعثتها من غير عنوان، ترك لهم اختيار العنوان. وبدأت أكتب منذ إذن بشكل يعني شبه أسبوعي في جريدة القبس. منها كانت انطلاقتي، وكانت انطلاقة مع المقالة السياسية.
حلو، برافو عليك.
نعم. بعد ذلك
زين، خلينا في المقالات السياسية اللي كتبتيها. ما حاولت تجمعينهم في كتاب يا حياة؟ أو ما فكرتي؟
لا، ما فكرت، لأنها كانت أنا رأيي المقالة السياسية فيها نبض الوقع أو الحدث، بمعنى بعض الأشياء كنت أكتبها عن حدث معين.
نعم، موقف معين.
نعم، موقف معين، أحداث سياسية معينة. فبالتالي جمعها في كتاب قد يكون يعني خارج طاقي عندما أنشره بعد سنة أو سنتين من انتهاء هذه الرواية، قد يكون يعني غير ذي معنى لمن يقرأه، من يقرأه إلا إذا كان هذا الشخص متابعا سياسيا.
طب اتجاهك للجامعة وعلوم سياسية عن رغبة ولا؟
نعم، عن سبق إصرار وترصد.
يا سلام، ليش؟ لأن المرأة ما تحب العلوم السياسية.
لا، هذه خرافة قديمة، والحمد لله الشعب أسقط الخرافات.
نعم.
أسقطنا الخرافات.
يعني شو اللي خلاك تتجهين للعلوم السياسية يعني؟
كنت أهتم يعني من المرحلة المتوسطة وأنا أهتم بنشرات الأخبار. أشعر بأن يعني نحن في المنطقة العربية في منطقة منكوبة. لدينا الكثير، يعني يقال أن لولا الشرق الأوسط لكانت نشرات الأخبار مملة، فنحن من نصنع الأخبار. فكل هذه المتابعة هيئتني ويعني وضعت فيني بذرة الاهتمام بالحدث السياسي. أريد أن أفهم ماذا يحدث في عالم السياسة، كيف تسير الأمور.
والماجستير؟
ماجستير كان في مجال مختلف تماما، كان في علوم المكتبات والمعلومات.
علوم
المكتبات والمعلومات.
طيب النقلة هذه شنو سببها؟
أولا ما كان في ماجستير في العلوم السياسية أنا ذاك. الشيء الآخر أنا طلعت على يعني المواد التي يقدمها القسم واكتشفت أني أجد نفسي فيها، لأن نحن الآن يعني في عصر المعلوماتية، اقتصادنا يقوم على المعرفة. يعني في السابق أدوات الإنتاج كانت رأس المال، أيدي العاملة، الموارد الطبيعية، الآن المعرفة صارت أحد عوامل الإنتاج، فوجدت روح العصر في هذا المجال.
طب انتقالك إلى الكتابة الإبداعية حياة، يعني تم بطريق الصدفة ولا خلال توجيه من والدتك أو الأقارب أو الأهل أو الوالد أو...
لا، أثناء كتاباتي يعني جميع مقالاتي في العلوم السياسية عندما كنت عرضتها تقريبا على معظم أساتذتي أثناء الجامعة.
نعم.
فأساتذة في قسم اللغة العربية قالوا لي حياة لديك نفس أدبي في الكتاب، أنت تكتبين سياسة لكن لديك روح سخرية، لديك نفس أدبي في الكتابة. فبدأت التفت يعني لهذه النصيحة أو لهذه الملاحظة. في رسميا انتقلت يعني فلنقل من السياسة إلى الأدب في 2002-2003. بدأت بكتابة، تجرأت على أن أترك السياسة جانبا، استمرت في الكتابة بعد التخرج عندما كنت في الماجستير أثناء دراسة الماجستير. فبدأت بكتابة القصص القصيرة. طبعا أثناء كتاباتي أثناء دراسة العلوم السياسي أيضا كنت أكتب في النقد الاجتماعي في بعض القضايا العامة، لم تكن يعني فقط محصورة في العلوم السياسية. فكل هذا يعني شكل.
طب أول قصة نشرتيها؟
أول قصة كانت أعتقد المسيخ إلكترونيا، كانت عن
نشرتيها بالقبس؟
لا، كانت نشر إلكترون، نشرتها على شبكة الإنترنت.
طب حياة أنا بسأل سؤال الحقيقة يخص جيلكم أنتو. يعني الآن أنا ألاحظ بعض أو الحقيقة الكثير من الشباب اللي استضفتهم في برنامج همس القلم بدأوا الطريق من خلال النشر الإلكتروني. هل تعتقدين أن النشر الإلكتروني يبرز الكاتب، يوضح الكاتب، يعرف الكاتب بالقراء، الاتصال بين القارئ والكاتب أسهل من الاتصال عبر الورق وعبر الكتاب المنشور أو القصة المنشورة؟ يعني أنت واضح أن علاقتك بالكمبيوتر علاقة جيدة يعني. يعني هل تعتقدين أن النشر الإلكتروني ساعد في اكتشاف مواهب إبداعية من جيلك أنت واللي قبلك واللي عقبك مثلا؟
قطعا، يعني أنا قلبا وقالبا مع النشر الإلكتروني، وأسست موقع دار ناشري للنشر الإلكتروني في عام 2003 متخصص في النشر الإلكتروني، نشر المقالات ونشر الكتب. وأرى أن النشر الإلكتروني المستقبل له، يعني مثل ما كانت البشرية في السابق تدون على الأحجار، بعد ذلك انتقلت وجدت شيء أفضل وهو التدوين على الورق.
شلون يتجاوبون معاكم من خلال النشر الإلكتروني؟
النشر الإلكتروني بداية آفاق أوسع، يصل لشريحة أكبر. أيضا هناك إمكانية التعليق المباشر، هناك إمكانية التواصل بالبريد الإلكتروني مع الكاتب. كل هذه الأمور لا تتوفر بذات
النشر التقليدي،
النشر التقليدي الورقي. طبعا النشر الورقي لا يزال له هذا يعني برستيج. إذا
يعني بشكل آخر، هل تعتقد حياة الياقوت أن النشر الإلكتروني الآن هو سيد الموقف ولا لا يزال النشر الورقي هو سيد الموقف؟
أرى أن النشر الإلكتروني الآن يسحب البساط من تحت قدمي النشر الورقي، لم يتغلب بعد، لكن إن غدا لنظره قريب.
يعني المستقبل للنشر الإلكتروني
بكل تأكيد.
يعني مثل الحين طبعا أكيد أنت مثل سافرت أوروبا مثلا يعني لما تكون رحلات في الطائرة أو مسافات طويلة أو في القطار، المواطن الأوروبي طلع الكتاب من الشنطة اللي معاه أو كذا وقاعد يقرأ، بينما هذه المسألة ما نلاحظها الآن. يعني حتى في الباصات العمومية تلقين القاعة يعني ممكن مرة قاعدة يمك تطلع الكتاب تقعد تقرأ لما توصل المحطة اللي تبيها. هذه ما نشاهدها في المنطقة العربية، ولا نشاهدها المواطن العربي لما يكون في أوروبا اللي عنده كتاب يطلع يقرأ ولا كذا. يعني هذا في هناك دراسات الآن تقول أن هذه الحركة بحد ذاتها لن يقضي عليها النشر الإلكتروني، لأنه مو كل واحد عنده استعداد يشيل الكمبيوتر معاه ويقعد يقرأ وهو قاعد في الباص، لكن الكتاب سهل وتتابعه بسهولة. وجهة نظرك كشابة فتاة تعيشين هذا العصر، هل تعتقدين أن فعلا الكتاب الورقي سيختفي في يوم من الأيام؟
بداية نفرق بين أمرين، بين وسيط القراءة وبين القراءة كثقافة. بداية نحن كعرب ليس لدينا هذه ثقافة الشغف بالقراءة بالاطلاع، يعني لا يعني لازلت إذا خرجت إلى مكان عام وكنت أخذت معي كتاب ورقي تلاحقني بعض النظرات الغريبة. فهذه كثقافة ليست موجودة لدينا، موجودة لدى البعض لكن ليست ثقافة عامة ومعدية إذا جاز التعبير. الآن فيما يتعلق بوسيط القراءة، نجد من الآن في أوروبا يقرأون بجهاز الكندل أو الآيباد، وهي أجهزة سهل حملها وخفيفة، وبالتالي لا أظن أن وسيط القراءة هو العائق، إنما هي الثقافة ونظرتنا للقراءة واستغلال أي دقيقة من أجل التثقيف وتطوير الذات.
نرجع إلى أول قصة نشرتيها، شنو كان شعورك حياتي؟
كنت في حالة ترقب لأني
لا أنت نشرتها إلكترونيا طبعا.
نشرتها إلكترونيا نعم.
أول من يعني أبي أتكلمين عن ردود الفعل، من أول من اتصل فيك، من أول من قالش والله قصة حلوة، ولا فيها يعني انتقد القصة في سلبا أو إيجابا، يعني شنو انتظرتي وقت طويل لحد ما عرفت ردود الفعل، ولا ياريت تكلمين عن المنطقة هذه؟
قصة المسيخ إلكترونيا يعني هذه كانت يعني أول تجربة في الكتابة الإبداعية التامة تكون. أيوة. يعني نص سردي. كنت خائفة لكن يعني تلقيت مقالتين الأستاذة نضال نجار الأديبة السورية والكاتب المصري أحمد فضل شبلول، وهما يعني لهما باع في كتابة القصة القصيرة، كتبوا قراءات فيما يتعلق بقصتي.
حلو. إلكترونيا أيضا.
نعم إلكترونيا أيضا. فكان هذا يعني حافز كبير لي، كان نداء أن حياة مكانك هنا في الكتابة الإبداعية ليس فقط في الكتابة.
شهادة يعني.
نعم كانت يعني هذا. فمن هنا بدأت أفكر جديا أن لا أمنع نفسي من الكتابة الإبداعية، من الكتابة السردية. فمن هنا كانت الانطلاقة في النشر الإلكتروني. بعد ذلك بدأت بإصدار الإصدارات الورقية المطبوعة.
طيب أول كتاب صدرتي كان مجموعة قصصية؟
لا، أول كتاب كان 2006، كان كتاب لغوي. أيوة. اسمه من ذا الذي قدد البيان، أخطاء وخطايا لغوية مصورة.
جميل.
كان كتاب في التصحيح اللغوي، عبارة عن صور. كنت ألتقط صور لأخطاء لغوية في اللافتات في الشوارع.
برافو عليك، حلو.
في الصحف، في الإعلانات الموجودة في الشارع، كنت ألتقط الخطأ وأصحح وأذكر القاعدة. فكانت طريقة لتعليم اللغة العربية وتصحيح الأخطاء الشائعة على ألسنتنا وعلى أقلامنا، بطريقة فيها روح النكتة وفيها أيضا تدريب عملي. تم تشوف خطأ في لافتة مرورية مثلا، يختلف عندما يلقنك أحد القاعدة.
أنا أذكر كان في إعلان كبير جدا، يعني من الإعلانات المعلقة هذه، كان يقول اشتر كذا. وكانت كلمة اشتر طبعا فعل أمر المفروض صحيحة. يحذف حرف العلة الياء.
نعم. نعم.
فكان مكتوب اشتري بالياء، كأن الخطاب موجه إلى الأنثى. المرأة. وأذكر يومها
أنا يمكن احنا نتسوق أكثر.
لا يعني هذه يعني تعطيني نموذج بالنماذج، لأن فعلا أنا أتصور السبب هو أن اللي يرسم اللوحات الإعلانية احتمال كبير يكون غير عربي، واحتمال إذا كان عربي لا يعرف قواعد اللغة العربية. تعطيني مثلا نموذج من الكلمات، لو نموذج واحد إذا تذكرين يعني.
نعم مثلا كان هناك إعلان عن مهرجان ليالي مسرحية. المفروض أيضا اسم منقوص، ليال مسرحية، لا متحتها كسرتين. مثلا كان هناك إعلان على الدائرة الرابع، مكتوب الدائرة الرابع بالألف المقصورة، المفروض الياء تحتها نقطتين. فهذا كانت أحد الأخطاء. ممنوع مرور الشاحنات من الساعة كذا إلى كذا مساء. مساء تنوين على الهمز ولا يوجد ألف. فكان مكتوبة مساء.
وهذه رصدتيها ما شاء الله عليك.
نعم صورتها ورصدتها. كان حتى في إعلانات حق فترة، كانت في فترة انتخابات مجلس الأمة، وصدت بعض الأخطاء بعض المرشحين.
برافو عليك.
مع إزالة أسمائهم طبعا.
هذا الكتاب المفروض يستحق تشجيع على فكرة.
الله يسلمك.
يعني ما أعرف أنا، يعني أتمنى أن أحصل على نسخة منه.
إن شاء الله.
لأن فعلا هذا الكتاب المفروض الإخوان في المؤسسات الثقافية ينتبهون إلى هذا النوع من الكتب، كتب تنويرية يعني، كتب توعوية. غير بعد ذلك،
بعد إذنك بس أنوه أن هذا الكتاب نفذ ورقيا، فتم نشره على ناشري بالإنترنت، وتم تنزيله أكثر من 50,000 مرة من على شبكة الإنترنت، وهو متاح من أراد أن يبحث فليكتب من ذا الذي قدد البيان، ويمكن تنزيل الكتاب من
الإنترنت.
نعم.
بس أنت عملتيه ككتاب مطبوع؟
نعم موجود ككتاب مطبوع.
طب الكتاب الآخر؟
بعد ذلك أصدرت، طبعا كان هناك بعض الإصدارات الإلكترونية، لكن نتكلم عن الورقي. هناك رواية اسمها أليس في بلاد الواقواق، هي عبارة عن فانتازيا. طبعا نعرف قصة أليس في بلاد العجائب.
نعم.
نفس القالب أو الإطار العام، أن فتاة تسقط في عالم آخر، لكن كان هناك أن أليس هذه فتاة عربية، وحدث إسقاطات ونقد للواقع العربي من خلال هذا النص الفانتازي. طيب.
أنا أتوقف معك حياة الياقوت، نكمل بعد الفاصل ونتكلم بتفصيل عن هذه الرواية أليس في بلاد الواق الواق. عزيزي المستمع، لحظات وأعود إليك وبرنامج همس القلم والكاتبة الأخت حياة الياقوت. لحظات عزيزي المستمع. أعزائي المستمعين، يسعدني أن ألتقي بكم بالجزء الثاني من همس القلم مع الكاتبة الشابة حياة الياقوت. توقفنا قبل لحظات عزيزي المستمع عند الحديث عن رواية أو القصة اللي كتبتها أو الرواية تنشرها اللي هي أليس في بلاد الواقواق. حياة، رحب فيك في إذاعة الكويت مرة ثانية. وأنا من 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 خلال العنوان أليس في بلاد الواقواق، طبعا أكو رواية عالمية انطبعت آلاف المرات وترجمت إلى عشرات وعشرات اللغات، وتصنف إنها من أدب الأطفال والمراهقين، أليس في بلاد العجائب. يعني هل أليس في بلاد الواقواق، وكلمة الواقواق هي وردت في أيضا قصة مجهولة المؤلف له ألف ليلة وليلة، جزر الواقواق، يعني هل هي مصنفة للمراهقات للأطفال ولا رواية للكبار؟
نعم، أليس في بلاد الواقواق أنا حرصت أن أكتب على عنوان رواية ليست للصغار، لأن كما تفضلت يعني
كتبت على الغلاف.
نعم على الغلاف.
برافو عليك. إيه؟
فلأن قصة لويس كارول كما تفضلت يعني كانت موجهة لصغار السن، فهذه القصة موجهة للكبار، بمعنى أنها تستعير الإطار العام لقصة أليس في بلاد العجائب، أن هناك طفلة اسمها أليس تقع في عالم غريب الأطوار. فأيضا هنا بطلتنا في أليس تقع في أرض مجهولة، هي أرض الواقواق، وتصادف كائنات غريبة، كل هذه الكائنات تتسم بالجنون وبالفساد، كل أهل هذه الأرض مجانين وفسدة، وتحدث هناك يعني محاورات وإسقاطات ونقد للواقع العربي. فأنا حرصت أن يعني تبيان أن هذه القصة موجهة للكبار. صح أن البطلة هي طفلة، لكن في النهاية المعاني النقدية المنسوجة في هذا العمل هي موجهة للقارئ.
شنو كانت ردود الفعل حياة؟ يعني هل تعتقدين أن الرواية نجحت؟ هل كان في تداول عليها؟ هل كان في استفسارات من خلال موقعك الإلكتروني أو النشر الورقي؟
يعني أنا صعب علي، تعرف صعب على الكاتب أن يقيم، لكن مثلا النسخ الورقية نفدت.
لا، أنا أتكلم عن ردود الفعل.
نعم، ردود الفعل والله يعني سعت بردود الفعل يعني، وعلى الإنترنت مثلا في موقع Goodreads، أنا أعتمد على هذا الموقع لقراءة يعني توضع فيه الأعمال يكون هناك تعليقات من قبل القراء، فسعت يعني بالتعليقات الموجودة هنالك، فهناك إشادات يعني المفروض ما يعني المفروض ما أمتدح العمل يعني، لكن الحمد لله كان هناك إشادات، لأن العمل بداية هو عمل فانتازيا، والمكتبة العربية تفتقد إلى هذا الصنف.
صحيح
يعني
صحيح.
لدينا أدب واقعي ولدينا خيال علمي، لكن أدب الفانتازيا لا نزال نتحرج منه، لا أعرف لماذا. فكتبت أنا في هذا المجال لأني أرى نفسي في يعني الكاتب يتحرر ويتخفف من كثير من القيود عندما يكتب في فانتازيا.
ماذا تعنين في تحرر؟ يعني هل إسقاطات اجتماعية جنسية
لا لا أبدا أدبية؟ أنا قصدي أن لما تكتب رواية واقعية يجب كل الأحداث وكل التفاصيل أن تكون مرتبطة ببعض وقابلة للحدوث ويعني ومنطقية فلنقل.
بينما في يعني العلاقات الاجتماعية علاقات تقوم بين يعني الزوج والزوجة، الأبناء، مرت الأبو، يعني وضحي لي خط حياة الياقوت لما كتبت أليس في بلاد الواقواق.
مثلا في أليس في بلاد الواقواق هنالك كائنات غريبة، مثلا بعض الكائنات مثلا تتكلم تعكس الكلام، يعني مثلا مرحبا صباح الخير، الخير صباح مرحبا. أوكي، فهذه الكائنات مثلا لا تكون موجودة في الواقع يعني. فهذه هي الفكرة من الفانتازيا، أن أوجه نقد. مثلا هناك مثلا بعض الشخصيات، مثلا شخصية اسمها جمجم، وهذه الشخصية أنا اقتبستها من شخصية هامتي دمتي في الجزء الثاني من أليس في بلاد العجائب Through the Looking Glass، التي ألفها لويس كارول، هي التكملة لهذه الرواية. شخصية هامتي دمتي الشهيرة أنا حولتها إلى شخصية جمجم، وهذا جمجم عبارة عن بيضة ناطقة، بيضة تتكلم. فطبعا هذه الشخصية مستحيلة في الأدب الواقعي. الفكرة مثلا من جمجم أنه في الخارج بيضة، لونها أبيض، لونها جميل، لكنه ينشر الأخبار الفاسدة، وعندما يسقط جمجم هذا وينكسر يظهر لب هذه البيضة.
طب حاولت تسوينها مسرحية للأطفال؟
ليس الأطفال، ستكون للكبار يعني. لا أمانع أنا، لكن في النهاية لدي يعني توقعات، لدي تحفظات، كل هذه الأمور لا أمانع، لكن في النهاية أرى أن هذا النص كتبته كنوع من المتعة القرائية. علي أن أتنازل عن بعض الأمور إذا تحول إلى نص مسرحي، بحكم القيود الموجودة في المسرح سيقل ربما حجم النص، بعض الأمور ستكون غير قابلة للتمثيل، أيضا إيجاد شخصية طفلة بهذا السن قادرة على الدخول في كل هذه المحاورات. فالكتابة تعطيني أجنحة لا يعطيني إياها المسرح، لكن النص فعلا طريقة كتابته قابل أنه يحول بسهولة إلى نص مسرحي، لأن معظمه معتمد على المحاورات وليس على السرد.
طيب.
يعني بالمصطلح النقدي نسميها مس رواية، مسرحية رواية.
طب العمل الثاني حياة؟
العمل الثاني كرواية كان رواية كلولو، لكن بينهما كان هنالك خمس قصص للأطفال. كتاب اسمه الحروف تخرج من البيت لتعليم الأطفال كتابة الحروف العربية، وأربع قصص تحت سلسلة كلامستان أيضا متعلقة باللغة العربية لكن الأطفال. بعد ذلك جاءت رواية الأخيرة وهي كلولو.
لا خلينا في المجموعة الأولى هذه، أيضا نشر إلكتروني ولا نشر؟
كان نشر ورقي عن طريق وهج الحياة للنشر في الرياض،
دار نشر.
نعم.
خاصة فيش؟
لا لا، اسمها وهج الحياة، لا بس مو خاصة، هي موجودة في المملكة العربية السعودية.
نشرتين في كتاب؟
نعم، خمس كتب هما.
خمس كتب؟
نعم.
يعني قصص طويلة؟
الكتاب الحروف تخرج من البيت تقريبا 40 صفحة أو 50 صفحة. بقية القصص عبارة عن قصص قصيرة، قصص من 12 صفحة تقريبا.
طب يعني هل أنت تقصدين هذا الشيء يا حياة الياقوت، أن مرة تكتبين للكبار مرة للصغار، تختبرين نفسك ولا تبحثين عن خط تتجهين فيه؟
ولا لا هذا ولا ذاك يعني. أنا الإلهام يهجم هكذا وأكتب ما يقدره الله لي أن أكتبه يعني. في النهاية لم أختار في التوقيت الفلاني أن أكتب النص الفلاني وأن أوجهه للصغار، أو النص الفلاني وأوجهه للكبار. إنما هي أرزاق من الله، الله رزقني أن أكتب هذا النص، أن أشعر أني أريد أن أكتب هذا النص. فكما قلت يعني الكاتب لا يختار أن يكتب النص، أما النص يختاره، النص يأتي إليه.
تشاركين أحد في أخذ الرأي لما تكتبين؟ يعني أول من يقرأ الكتاب أو القصة اللي تكتبها حياة الياقوت، سواء إلكترونيا أو ورقيا. أول شخص قريب إلى نفسك يطلع عليها، خاصة أن أنت من يعني أسرة صغيرة، والدك توفي مبكرا ووالدتك أيضا توفيت من فترة بسيطة، وأختك أكبر منك سنا، من اللي تأخذين رأي حياة؟
كان على طول الخط يعني والدتي الله يرحمها، يعني كانت هي ناقدة الأولى.
الله
يعني
ممتاز.
ناقدة الأولى هي التي وضعتني على هذا الطريق يعني، ودائما يعني تقرأ النصوص، تقول لي يعني دائما لها تعرف الحكمة الموجودة لدى الأمهات، وهي كانت إنسانة مثقفة
شجعتك.
وقارئة. نعم شجعتني، شجعتني على القراءة وشجعتني على الكتابة يعني، ودين لها بالكثير رحمها الله. فيعني هي كانت أول من يقرأ النص عندما يخرج من الفرن، والآن يعني توفاه الله قبل شهرين.
الله يرحمه. طب كيف تأتي الفكرة حياة؟
هي تأتي هكذا يعني، من لا حتى ما تطرق الباب، ما تطق الباب، تأتي الفكرة هكذا فجأة. بداية تكون عبارة عن ومضة هكذا مجانية، فيض.
حلو.
أشعر أني أريد أن أكتب في موضوع، وغالبا خاصة في كتابة القصص أو الروايات، أكتب شيء وأجد القصة تنساب هكذا، تنثال، وتكون النهاية أو تكون حتى التفاصيل شيء ما كان في بالي. يعني أنا أكتب مرات ونيتي أن النهاية تكون شيء معين، أجد نفسي النص فرض علي أن ينتهي بطريقة مختلفة.
يعني الأحداث تفرض نفسها.
نعم.
طب خلينا ننتقل إلى الرواية الأخيرة اللي هي عنوانها
كلولو.
ها؟ كلولو.
لا كلولو.
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 أي كلو إلا يعني بال
نعم.
كلولو.
هو التسهيل المهموز يعني، وارد في اللغة العربية.
إيه؟
حتى في القرآن الكريم يعني على قراءة ورش.
إيه؟
مثلا لقوم، ما يقول لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون. هذه القراءة موجودة في المغرب العربي.
نعم.
فتسهيل المهموز باللغة العربية هي أصلا كلؤلؤ، لكن
كلولو.
الهمزة سهلت فكلولو.
تكون همزة مهملة
أو يسمونها مسهلة، تسهيل المهموز.
طب هذه الرواية،
هذه الرواية
يعني، أو أعطيني الخط من البداية حياة، كيف جاءت الفكرة؟
الفكرة بداية كلولو هي يعني مقطع من أغنية. يعني هي تتكلم ببساطة عن فترة الثمانينات، يعني أحداثها من سنة 85 إلى التحرير.
حلو.
تتكلم عن طفلة تحكي، أو مو طفلة، يعني إنسانة راشدة طبيبة تحكي طفولتها التي كانت في فترة الثمانينات.
يعني تخرجت بثمانينين؟
لا، كانت طفلة، كانت سنة 85 توها تدخل الروضة. ومن هنا تبدأ الأحداث. هي كبيرة الآن، لكن تحكي طفولتها التي،
يعني هي تخرجت تقريبا من 95 فما فوق.
كانت يعني تقريبا في عمري هي، أنا ما كنت بقول، أنا الناس يظنون أن أنا البطلة. لا لست أنا يعني، لكن عمرها من عمري. المفروض البطلة مواليد سنة 81. وأنا اخترت يعني هذه الفترة الزمنية لأني عشت فترة الثمانينات، أردت أن أوثقها من خلال شخصية طفلة اسمها خيال الفكار، التي تدلل باسم لولو.
يعني أهلها يسمونها لولو.
لولو، خيال، يدلعونها لولو.
أه.
وإحدى الأغاني في فترة الثمانينات كانت تبث في برنامج سلامتك، هي أغنية أسنانك تلمع كاللولو وشذاها يفوح كالأزهار. فمن هنا أخذت كلمة كاللولو، لها علاقة باسم البطلة، لها علاقة بالأغاني ونوستالجيا فترة الثمانينيات.
طب يعني خلينا نتكلم بشيء من التفصيل. حياة، ماذا تريد أن تقول حياة الياقوت في الرواية؟ يعني أنت أخذتها من 85 وهي بالروضة، طبعا أعطيها بعد 20 سنة، 95، 2005 المفروض تكون متخرجة هي كطبيبة، أنت تقول أنها طبيبة.
نعم.
يعني ما يعني أنا ما أبي أقول أنها هي تجربة ذاتية لحياة الياقوت، لكن شخصية لولو في 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 الرواية كلولو، ماذا تريد أن تقول؟ هل هي فتاة متمردة على المجتمع؟ هل هي خاضعة، خانعة؟ هل هي مجددة؟ هل هي تقليدية؟ بالضبط يعني الشخصية شلون ترسمين الشخصية؟
بداية البطلة ليست لولو فقط، إنما هنالك يعني هذه الرواية لها ساردان أو راويان كاللولو وبابا جاسم جد الطفلة. طريقة الكتابة أن لولو أو خيال تحكي طفولتها، وفي نفس الوقت وجدت هي قصاصات من مذكرات جدها، فتقوم بقص بعض الأحداث، يعني هي تسرد الحدث من وجهة نظرها. نعم، وتضع قصاصة من مذكرات جدها تتكلم عن نفس الفكرة أو تتكلم عن نفس الواقع، لكن وجهة نظره هو كراشد ووجهة نظرها هي كطفلة. ففكرتها أن هذه الطفلة يعني أردت أن أوثق فترة الثمانينيات بجمالياتها وبروحها وكويت الثمانينيات الجميلة، وأيضا أردت أن أوثق هذه المرحلة من ناحية فكرية، كيف كانت المرأة تجد نفسها في ذاك الزمان، ما هي طموحاتها، كيف ينظر إلى المرأة الناجحة، التعليم، كيف يرى المجتمع آنذاك، الشهادة والدراسة هل يهتم بها أم لا. فهي الرواية تطير على جناحين، جناح الجماليات والذكريات الجميلة، وجناح أيضا النقد. يعني أنا قدوتي في الكتابة مو كاتب إنما ملاكم، وهو محمد علي كلي، يقول تحرك كالفراشة والسع كالنحلة.
والله طب يعني تطرقتي إلى الغزو؟
نعم تطرقت، ويعني قلب الرواية والجزء تقريبا ثلث الثالث من الرواية، وقيل لي أن هذا هو أجمل جزء في الرواية، هو فترة الغزو وفترة هروب هذه العائلة. يعني هنالك فصل.
أعطيني التفاصيل. يعني أنت تذكرين كان المفروض يكون عمرك 5-6 سنوات يعني أو 10 سنوات؟
مواليد 81.
يعني الغزو 90، عمرك حوالي 10 سنوات.
9 سنوات بالضبط.
تذكرين كتبتي مذكرات على طريقتك الأولى؟
في الغزو ما كتبت مذكرات، لكن الحمد لله ذاكرتي جيدة على ما يبدو. وطبعا هناك أحداث يعني من وحي الخيال، لكن الإطار العام أتذكر الفترة جيدا. أتذكر فترة
خروج من الكويت كيف كان في الرواية؟ طبعا
في الرواية كان خروج عن طريق البر هروبا، لم يكن كان عن طريق الصحراء يعني، ويحدث أن تتعطل السيارة ويقابلوا يعني دبابة هناك، وهناك أحداث دراماتيكية يعني حدثت في الرواية. ففصلين في الرواية هما فصل استخارة وفصل 7 شرائط في شعري، هما يوثقان فترة الغزو وفترة هروب هذه العائلة من الكويت إلى السعودية، وكل يعني وجهة نظر هذه الطفلة كيف تنظر إلى الغزو. عندما نفكر في هذه المرحلة ونحن راشدون، لا ننظر لها كما تنظر لها طفلة التي سمعت كلمة غزو، كانت تحاول أن تعرف ماذا يعني أصلا كلمة غزو، كلمة غريبة عليها، فترجع لأغنيتها المفضلة أسنانك يتكلم أو كاللولو، وتحديدا إلى المقطع يا بختك عمي يا بختك أسنانك يخشاها السوس، لا يسكنها يهرب منها، قل لي ماذا تفعل حتى تسلم من غزو السوس.
الله.
فيعني تبحث في معجمها الطفولي، اي فتبحث في معجمها الطفولي في الاغاني في المسلسلات الرسوم المتحركه ترى حتى تفسر ماذا يعني كلمه غزو.
طب ال 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 حياه يعني هل هي تجربه ذاتيه؟ هل انت فعلا اثناء الغزو خرجتي من الكويت؟
نعم، أقول لك أنا الرواية البطلة ليست أنا، لكن ولدت في نفس السنة التي أنا ولدت فيها. هنالك فصلان في الرواية أحداث حقيقية حدثت معي، واستأذنت من نفسي
الله حلو، استأذنت من نفسي
يعني، وتطاولت وأخذت يعني هذين الأمرين ووضعتهما في الرواية. ما عدا ذلك كان عبارة عن نسج الخيال. الأمرين هو مسألة خروجنا من الكويت إلى السعودية تهريبا عن طريق البر وليس عن طريق السفر الاعتيادي. فهذه التجربة مررت بها فعلا، ويعني البطلة في الرواية رأوا دبابة خالية، احنا رأينا دبابة كان فيها جنود وقابلناهم وأتوا إلينا، يعني كان الوضع أسوأ بكثير. فهذا الحدث حقيقي. الحدث الآخر الحقيقي أيضا أنا تجربة مررت بها، يعني صفعتني معلمت أو وليس صفعتني إنما شدت أذني مدرسة اللغة العربية عندما كنت في الصف الأول الابتدائي.
طب الجانب العاطفي، أنا ملاحظ حياة إن بعض الشباب خاصة جيلكم والنساء تطرقون القضايا العاطفية في كتاباتهم، أحد أمرين، أما الخفوت الشبه مظلم أو الجرأة اللي تشبه الكشاف يعني تصقع العين تعمل تصعق العين يعني من الإضاءة. ناس يكتبون كأنه ما في حب ولا في عاطفة ولا في، وناس يكتبون وصف حسي سيء انك تقرأه او انك تسمح للجيل الصاعد انه يطلع عليه او يقرأه. هل الحب في رواية كلولو يعني موجود؟
موجود بحذر يعني. أنا باختصار أرى يعني في الرواية كتابة الحب بمثابة لعب بالنار، لسبب، مو لأن عندي شيء ضده، لكن لسبب أنه على مدى قرون والبشرية.
طيب أنا حياة استأذنك نوقف وقفة بسيطة ونأخذ الجانب العاطفي في رواية كاللؤلؤ، كيف تم معالجته من خلال كاتبة حياة الياقوت؟ عزيزي المستمع لحظات وأعود إليك وبرنامج همس القلم من إذاعة دولة الكويت. الكاتبة الشابة حياة الياقوت والحديث عن روايتها كلولو. نرجع للسؤال حياة، هل يعني أنت من النوع اللي يطرح قضايا الحب وقضايا العواطف ولا يبتعد عنها ولا يطرحها بعقلانية وأسلوب محبب بعيد عن الإثارة وبعيد عن الإزعاج، يعني الإزعاج الحسي أنا أتكلم؟
أنا أطرحها بحذر وحذر شديد، وأحيانا يعني بشكل اقتصادي جدا، وأحيانا أبتعد عنها لسبب يعني كنت أقولك أن البشرية وعلى مدى قرون استهلكت موضوع الحب في الأدب.
بس الحب دائم في الحياة، ماكو حياة بدون حب.
نعم، لكن كأديب أن تكتب شيء مدهش وغير مسبوق وشيء يجعل القارئ يقول الله، فرصة الإنسان يعني أنا على الأقل يعني بموهبتي المتواضعة أرى أن فرصتي قليلة، لأن هنالك من تكلم يعني أشبع الموضوع وعولج من جوانب متعددة إلى درجة أن أأتي بشيء تكون يعني القصة الرئيسية فيه قصة حب، وأتي بشيء مدهش وأصيل غير مسبوق، أرى أن فرصتي ضعيفة جدا وهي بمثابة لعب بالنار. هذا لا يعني أني ضد أن يتناول الحب لأنه جزء في النهاية جزء من الحياة.
نعم، في روايتك كلولو، هل هناك خط عاطفي حب؟ هذه البنية اللي ولدت سنة 81 وعاصرت فترة الاعتداء العراقي وتخرجت صارت طبيبة، هل مرت بتجربة عاطفية؟ حبت؟ تزوجت؟ يعني هل عايشتيها عاطفيا؟
هي الرواية انتهت سنة 91 مع التحرير، فكانت طفلة، لكن هنالك إشارة أنها كطفلة كان لديها فتى أحلام، وأحيانا يكون فتى أحلامه هو جونجر، أحيانا رامي الشخصية الكرتونية التي تظهر في مسلسل سهم الفضاء، وأحيانا شخص اخترعته سمته نبيل شميل، كانت تستمع إلى الأغنية نبيل شميل وهبوب الزينة، فظنت أن الأغنية نبيل شميل، ظنت أن هناك شخص اسمه نبيل شميل، فما كان في فرصة لطرح قصة حب أو حياتها العاطفية لأنها كانت طفلة، لكن أيضا إشارة لتكوينها النفسي كطفلة، كيف ترى فتى الأحلام، كانت ترى عبارة عن شخصيات كرتونية بالدرجة الأولى. مع ذلك أيضا هناك خط ليس عاطفي، إنما كان هنالك الطفلة يعني كانت وقعت بسبب كذبه عليها أبوها، كانت تشك في سلوكيات أبوها، كانت تظن أنه يحب إنسان اسمها الدكتور استقلال أم صديقتها، طبعا تبين أن هذا الأمر غير صحيح، فهذا إشارة بعيدة يعني عن موضوع حب، لكن قصة حب بالمعنى التقليدي أن تكون موجودة ضمن سياق الرواية فهي غير موجودة.
إذن أين الحبكة في رواية كلولو؟
الحبكة هي حبكة حدث بالدرجة الأولى، فتصاعد الأحداث في فترة الغزو، أيضا الحبكة الجانبية أيضا قصة علاقة شكها في والدها شكها في الدكتور استقلال بسبب الكذبة، كانت لديها عقدة طبعا ما دخلنا احنا بالتفاصيل، لكن الطفلة هذه لديها عقدة من الأبر، فالدكتور استقلال كانت طبيبة ووالدها كذب عليها، كانت تتمنى دخول الروضة وكذب عليها قالها سنذهب إلى الروضة وأخذها إلى المستشفى. فأيضا طرحت قضية كيف يعني تتكون عقدة، كيف نحن الكبار نصنع عقدة لدى الطفل. فالخط العاطفي المباشر غير موجود.
طب حياة الشخصية الكويتية وتحديدا شخصية الفتاة أو المرأة الكويتية، هل هي شخصية درامية تصلح أن تكون بطلة على الورق من وجهة نظرك؟ يعني هل الشخصيات اللي أنت اخترتيها مثل استقلال، الأب، أو الشخصيات النسائية في روايتك، هل قابلتيهم في الحياة؟ التقطتيهم من الحياة؟
ليس بشكل مباشر، ما اخترعتهم أنا من بنات أفكاري يعني، وبنات أفكاري ونساء الكويتيات بشكل عام لدينا الكثير.
هل المجتمع الكويتي يتفاعل؟ يعني أنت كفتاة في مقتبل العمر تجدين أحداث تستحق إن 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 إن, إن تشكل رواية؟
أجد ذلك ولا لما كنت كتبت، وحتى لو لم أجد يعني كما يقول نزار لو لم نجده عليه لاختلقناه، فسأختلق هذه الشخصيات، لأن ليس بالضرورة تكون الشخصيات موجودة، إنما أنا أوجدتها لأوصل فكرة معينة، لأوصل معنى معين. يعني مثلا بالإضافة فلنضع جانبا شخصية الطفل خيال أو لولو، لدينا شخصية الدكتور استقلال وفي مقابلها شخصية حصة التي هي أم خيال، وهنالك أيضا شخصية باربي التي تحتل جزء كبير
من باربي،
باربي اللعبة،
اللعبة
دمية باربي، نعم. لأن الطفلة هذه خيال عندما كانت صغيرة كانت تتمنى أن تكبر وتصبح باربية،
اللي هي
اللي صارت طبيبة. كانت لما هي صغيرة لما يسألونها شنو تبين تصيرين، كانت تضمر في نفسها أنها لدرجة ما كانت مهووسة هذه الثقافة،
اللي هي ثقافة الدمية، بطلة الرواية.
نعم، لولو الطفلة كانت تريد أن تكبر لتصبح تعمل باربية عندما تكبر. فهذه النماذج الثلاثة، نموذج الدكتور استقلال الإنسان الناجحة أسريا والناجحة مهنيا والجميلة، شخصية أم لولو وهي حصة وهي لم تلقى حظ كبير من التعليم، تزوجت في سن صغيرة ولا تعمل، وشخصية باربي المرأة الجميلة شكلا البلهاء عقلا، كانت كل هذه الشخصيات تتصارع أمام هذه الطفلة التي كان عليها أن تقرر وهي صغيرة أي نموذج، أي نوع من النساء عندما تكبر تريد أن تصبح.
النوازع البشرية، خير والشر والمكيدة والحب الكراهية، كيف تعاملتي معها من خلال كتاباتك بشكل عام وكلولو بشكل خاص؟ هل فعلا المجتمع الكويتي، طبعا مجتمع إنساني مثل أي مجتمع في العالم، لكن هل الرفاهية اللي موجودة في المجتمع الكويتي تدفع الإنسان إلى أن يكون مبدع؟
لا أظن هناك ارتباط مباشر، لكن كل ما تكلمت عنه هي حالة إنسانية تكون موجودة في المجتمعات الموجودة تحت خط الفقر، وتكون في أكثر المجتمعات رفاهية. هذه النوازع أو الانفعالات انفعالات الإنسانية، كل هذه المشاعر موجودة. السياق يختلف، في النهاية نجد أن مثلا سياق الغيرة مثلا تكلمت عن مفهوم الغيرة الموجود، لماذا يشيع لدى
غيرة عند المرأة؟
نعم، لماذا هو شائع لدى الفتيات أكثر
عند المرأة؟ يعني
عند المرأة لماذا؟ هل الله خلق المرأة هكذا لتكون بالفطرة تميل إلى الغيرة؟ أم المجتمع الذي صنع هذه القوالب وعامل المرأة بطريقة معينة كي تصبح كائنا غيورا يطلق هذه القذائف المليئة بالحق يعني. فتكلمت عن هذا في الرواية، ورأيي أن المجتمع هو من يصنع المرأة كائن مقموع، وبالتالي يعبر عن هذا القمع من خلال أن يكون كائن يميل إلى الغيرة.
يعني تظل وجهة نظر جديرة بالاحترام. طب لولو احنا أمامنا يعني شيء قليل من الوقت، شنو الأعمال القادمة اللي عندك؟
يعني ما حاب أتكلم عنها، بس في رواية في طور الخبز والأكل.
إحنا ما بتكلم من باب الدعاية، بس نبي نعرف أفكار الكاتبة حياة الياقوت.
في نص فانتازي رواية.
أيوة.
قيد الكتابة يعني ثلاث أرباع جاهز بإذن الله، وهنالك أيضا مجموعة قصصية.
تكلم عن المجموعة القصصية.
نعم. أنهيت منها حتى الآن 10 قصص، يعني بعضها تأخذ الجانب
أيضا فانتازيا؟
لا، خليط من الأثنين، يعني فيها تقريبا 3 أو 4 قصص أيضا فانتازيا، وأنا أجد نفسي في الفانتازيا أكثر. وهناك قصص واقعية، فهي مزيج من الأثنين. هناك قصص على ألسنة البشر، وهناك قصص أيضا على ألسنة كائنات أخرى لن أكشف عنها الآن.
طب يقولون أحيانا أن الكتابة هي مرآة للكاتب، هل كتابات حياة الياقوت فيها بطل أو بطلة يحب العلوم السياسية أو الجدل السياسي، أو يكون عنده رؤية سياسية أو مجموعة رؤى سياسية، ولا كتاباتك بعيدة كل البعد عن التخصص اللي انت درستيه او اللي انت عايشتيه وتعايشينه؟ كأنت معيدة الان او ماجستير في جامعة الكويت علوم سياسية، ما اعرف كيف يعني، هل استطعتي تفصلين بين الاثنين ولا هناك نوع من التزاوج بين الاثنين؟
انا لا اميل الى اظهار الخط السياسي مباشرة في في كتاباتي، لكن حاضر وموجود مثلا في نص ألس في بلاد الوقواق، هنالك نقد سياسي، ليس يعني لشخص معين او لفكرة، انما هو نقد لممارسات سياسية. مثلا ألس عندما تذهب هناك تجدهم يقومون باعدام بعض المحاصيل كي لا يرتفع سعرها، فهذا مثال على الفساد السياسي مثلا. وهذا يحدث أن هناك دول تعدم المحاصيل، محاصيل الطماطم أو البرتقال، فقط حتى تحافظ على استقرار الأسعار.
صح، على ارتفاع الأسعار. نعم.
الاستقابل عندما تبكي هناك وتتكون بحيرة من دموع أليس، تأتي سمكة لديها ملح وتقوم بتمليح هذا الماء. عندما تسألها أليس لماذا تملحين دموعي، تقولها أنت صغيرة ودموعك عذبة، وإذا كثر الماء العذب سترتفع أسعاره، يعني فأنا أملح هذا الماء العذب فقط حتى أمنع ارتفاع الأسعار. فهذه أمثلة مثلا على الفساد السياسي، يعني ليس بالضرورة أن أتكلم عن حدث سياسي، أجد أن الأمر فج جدا يعني، لكن أتكلم عن أفكار عامة نتفق عليها جميعا.
لا لا، فكرة حلوة هذه قضية البحيرة. فانتازيا كاملة يعني. عموما حياة الياقوت، أنا أصل معك نهاية حلقة اليوم، إذا تحبين تضيفين أي شيء تفضلي. بابا
أنا سعيدة أستاذ سليمان بوجودي، يعني وكان حوار لطيف وخفيف يعني، وسعيدة بهذه النافذة، وتحيات الجميع مستمعينا.
عزيزي المستمع، باسمك أشكر الكاتبة حياة الياقوت، إن شاء الله لنا لقاء آخر، برنامج همس القلم مع ضيوف وكتاب شباب من الكويت ومن الوطن العربي. عزيز المستمع، باسمك أشكر الكاتبة الشابة حياة الياقوت، وإلى أن ألتقي معك عزيز المستمع وحلقة قادمة من هذا البرنامج، هذا سليمان الحزامي يحييك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.